شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في التصنيف في أسباب الحديث كما صنف بيتكلم هنا على أسباب ورود الحديث، يعني في كتب خاصة بأسباب ورود الحديث، كما أن هناك كتب في أسباب النزول. بالنسبة للقرآن هناك نوعية من الكتب في علم الحديث معروفة بورود الحديث أو أسباب ورود الحديث. فهو بيقول بيتكلم على هذه النوعية من الكتب، بيقول شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في التصنيف في أسباب الحديث، يعني أسباب ورود الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له. وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، هذا النوع من الحديث من أسباب ورود الحديث، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه. العاشر: فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوى الشيء لم يحصل له. في فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، لم يحصل له شيء آخر، وبين قولنا من لم ينوى الشيء لم يحصل له. طيب الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. العاشر يقول: فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله إنما الأعمال بالنيات. طب أيهما هو المقصود أكثر في الحديث؟ أيهما الألصق بمعاني الحديث؟ من نوى شيئا لم يحصل له غيره، أم من لم ينوي الشيء لم يحصل له؟ لما تنظر للحديث كله أيهما المعنى المتوافق أكثر مع الحديث؟ قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، أم قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له؟ لما تتأمل في الحديث هتلاقي آخر الحديث بيقول إيه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن الأقرب أي معنى، الأول أم الثاني؟ الأول، اللي من نوى شيئا لم يحصل له غيره، يبقى اللي نوى الهجرة لله ورسوله يحصل له فقط الفوز بالله ورسوله، ومن لم ينوي إلا دنيا يصبها أو يحصل له، لم يحصل له شيء آخر إلا ما نوى، إنه يصيب بقى خد الدنيا أو خد المرأة، وطبعا ده متاع زائل محدود. يبقى فعلا قال: والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني لن يحصل له إلا هذه الحدود الضيقة اللي هو اختارها لنفسه، والدنيا الموقوتة المحدودة لن يحصل له غيرها، لكن الذي نوى الهجرة إلى الله ورسوله فذلك الفوز الأكبر وذلك المتاع الدائم المقيم. وبكده نكون انتهينا من الحديث الأول من أحاديث عمدة الأحكام، حديث إنما الأعمال بالنيات. ننتقل الآن إلى الحديث الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طبعا احنا عارفين منتهين من أنه كل الأحاديث بتاعت عمدة الأحكام من نوع المتفق عليه، يعني البخاري ومسلم معا، يعني درجة عالية جدا من الصحة. بيعرف سيدنا أبي هريرة أو أبا هريرة رضي الله عنه فيقول: أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن ابن صخر، أسلم عام خيبر سنة 6 من الهجرة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة رضي الله عنه وتوفي بها، قال خليفة سنة 57، وقال الهيثم سنة 8، وقال الواقدي سنة 9، وهو الأصح، وهو ابن 78 سنة، والله أعلم. ثم يقول
إن السنة 7 أسلم أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة.
أنت عندك 7 ولا 6؟ أنا عندي 6. في هنا اختلاف في هنا 7. طب نشوفها نبقى. أسلم عام خيبر سنة 6، أنتوا عندكم 7. طيب يبقى تراجع نشوف أيهما أصح. هو عموما الشخص اللي حقق هذا الكتاب النسخة دي بتاعت ابن حزم هي طبعة حديثة للكتاب، لكن يعني أعتقد أنها طبعا لم تحز على الدقة، يعني الدقة الكاملة، لأن هو اعتمد في تحقيقها على مطبوعات، لم يعتمد على مخطوطات، إنما اعتمد على كتب مطبوعة، فهنا طبعا بتكون الدقة لا تكون كاملة، الدقة تكتمل بالاعتماد على الكتب المخطوطة. لكن هو الشخص نفسه اللي حقق كتاب الحقيقة، هو هتلاحظ إن هو في النسخة دي أولا هو مذهبه حنفي بشكل واضح، فبيهتم بالتعليقات من كتب المذهب الحنفي، لكن تعليقات يعني بشكل عام مفيدة، يعني هو عنده تخريج الحديث لا بأس به، فهو عامل شغل كويس في الهوامش يعني كهوامش يعني، لكن نقطة التحقيق الدقة لا، يعني أنا في هنا نصوص لا يعني صححناها من نسخ أخرى، وإحنا مع بعض بنصحح مع بعض يعني نصحح مع بعض. يقول ثم الكلام عليه من وجوه، على الحديث، على حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. ثم الكلام عليه من وجوه، أحدها القبول وتفسير معناه. طبعا يعني لا يقبل الله، طبعا يبقى هنا القبول، مسألة القبول دي سيحصل عليها مبحث أو أكثر من مبحث، طبعا لازم لابد من تفسير معنى القبول هنا. يقول وعلاقة القبول بالصحة، هذا مبحث يعني من أهم المباحث التي سيتعرض لها الآن، علاقة القبول بالصحة أو بالإجزاء بشكل عام. قبل ما نبدأ يعني لما نقول الصحة والقبول سيكون أيهما الأعم وأيهما الأخص؟ القبول أخص من الصحة، لماذا؟ بيبقى لها ترجمة كده فيها صياغة معينة تقولها تثبت لي بيها إن القبول أخص من الصحة. تتقال إزاي؟ كيف تقال؟ عندما شيء يكون أخص من شيء، فالمعنى ده بيترجم إلى صياغة معينة، يقولوا إيه؟ يقول حد يتذكر؟
كلما يقبل يكون الصحة،
لا يمكن القبول إلا بتوفر الصحة. إذن القبول هو صحة ها وزيادة، بس دي اللي أنا كنت عاوزها، صحة وزيادة. الشيء اللي فيه زيادة يبقى هو ده الأخص، هو الايه الاخص. والاعم لا، مش ممكن يكون فيه زيادة حتى يندرج فيه الاخص. يخش معاه، لا مش هيكون فيه زيادة، الزيادة لازم تيجي مع الايه، مع الاخص. يبقى اما اقول لك ازاي القبول اخص، تقول لي لانه يحتوي على الصحة وزيادة. الزيادة بقى هتكون الزيادة ايه هي؟ اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الثواب والدرجات يوم القيامة. تمام؟ بس دي مقدمة، نبتدي ندخل في المبحث واحنا واخدين بالنا منها. فبيقول قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة. استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة. القاعدة دي بشكل عام قبل ما ندخل، ايه رأيكم فيها؟ هل عدم القبول يدل على عدم الصحة؟ انتفاء القبول يدل على عدم الصحة بالضرورة؟ هذه قاعدة ماشية على طول؟ ولا ممكن يبقى في عدم قبول وفي صحة؟ مش فاكر أمثلة لهذا. يعني الصلاة صحيحة بس غير مقبولة؟ لا، في حديث بيدل على حاجة زي كده، ان تبقى الصلاة صحيحة بس غير مقبولة، وهنجلها. يبقى نقرأ بقى واحنا عندنا الخلفية دي. وقد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض. الحديث بتاع الباب وحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هنا الحديث ده ماشي يتمشى مع من يقول أن انتفاء القبول يدل على انتفاء الصحة. فكلمة لا يقبل هنا هي أقرب إن الصلاة غير صحيحة، لا يقبل الله، كأنه فيه هنا تطابق بين القبول والصحة. الحديث ده تستشعر منه التطابق بين القبول والصحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لأن الصلاة غير صحيحة ولن تقبل. كذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يبقى الحديثين دول يمشوا متماشيين أو متوافقين مع من ذهب إلى أن انتفاء القبول يؤدي إلى انتفاء الصحة. يقول: والمقصود بهذا الحديث الاستدلال، الحديث ده بقى خصوص هذا الحديث، الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة. طبعا يعني في حدث وصليت، لا الصلاة غير ايه؟ صحيحة، وبالتالي غير مقبولة. ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. صح، في هذين الحديثين لا يمكن يتصور إلا القاعدة أنه مش ممكن يتمشى هذا الحديث إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة، بل يكاد يكون هناك تطابق في هذا الحديث بين القبول والصحة، الاثنين التلاصق بينهم شديد جدا. لكن هيجي بقى يتعرض لمبحث بقى، شوف بقى بنضغط العيد وتشغيل القريحة. يقول: وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة. الصلاة صحيحة بس غير مقبولة، وطبعا في أحاديث وانتوا عارفين الأحاديث. وكما ورد في من أتى عرافا لم تقبل له صلاة مثلا 40 يوما. الله، الصلاة صحيحة بس الصلاة غير مقبولة. وفي شارب الخمر ورد برضو حديث في شارب الخمر: فمن شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. والعراف: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. دي حديث ونصوص من الأحاديث. العراف اللي هو يتنبأ بالمستقبل، يعني اللي هو الذي يتنبأ بالمستقبل ويتكلم عن الغيب يعني. فهذه الأحاديث لا مش بالضرورة، ليس بالضرورة انتفاء القبول يؤدي إلى انتفاء الصحة، لا ده الصحة متوفرة ولكن القبول هو الايه هو الذي ذهب. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول، أنا بقى أريد أن أقرر القاعدة، التقرير بقى تقرير القاعدة أن انتفاء الصحة يؤدي إلى انتفاء القبول، هذا سيساعدني حديث الباب وحديث لا يقبل الله صلاة حائض في تقرير القاعدة، هذه القاعدة أن انتفاء القبول يؤدي إلى انتفاء الصحة. لكن الأحاديث الأخرى دي اللي أوردها بعد ذلك لن تساعدني في تقرير هذه القاعدة. فبيقول فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول. هنا بقى هنخرج إزاي من هذا الإشكال، إنه نبتدي بقى نبين معنى القبول. فالأحاديث الأولانية هيكون القبول فيها له معنى معين يتمشى، الحديث الأخرى سيفسره بتفسير آخر لا يجعلنا نخل بالقاعدة، لا يجعلنا نخل بالقاعدة. بس دي خلاصة المبحث أنا قلته لكم قبل ما نبدأ فيه. يقول تاني فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. لما نقول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء هذا قريب من ايه؟ من معنى ايه؟ كده القبول هيكون بمعنى ايه؟ الصحة او الاجزاء. هذا اقرب للصحة او الاجزاء. يقال قبل فلان عذر فلان اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر، يبقى ممكن نفسر القبول بالإجزاء. فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. يعني في هذه الحالة سيكون تقريبا هناك تطابق بين القبول والإجزاء. فالقبول لو فسرته بهذا الشكل سيكون تقريبا بمعنى الإجزاء، وبالتالي هذا ماشي جدا مع الحديث الباب، سيكون متوافق جدا مع حديث الباب.